نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا ربي صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مطلع هذه الحلقة أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى الإجابة مشكورا عن أسئلتكم في هذه الحلقة، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين.
على بركة الله نستهل هذه الحلقة أيها الأحبة، ونبدأ بنصيحة توجهها أحسن الله إليكم لمن لا يصلي مع جماعة المسلمين في المسجد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، صلاة الجماعة للرجال في المساجد واجبة، ومن تهاون فيها فقد آثم وخسر أجورا عظيمة وفرط في خير عظيم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أحاديث كثيرة وبين فضلها وعظم أجرها وخسارة من يتساهل فيها، فالواجب على كل مسلم قادر أن يحرص على الصلاة جماعة في المسجد طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ورجاء لما عده الله للمحافظين على صلاة الجماعة. ومن تلك الأحاديث الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، متفق عليه. والحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، ما لم يحدث تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من تظر الصلاة، متفق عليه. وأما الحديث الثالث الوارد في صلاة الجماعة فهو ما جاء أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه الإمام مسلم. وفي الحديث الرابع عن ابن أم مكتوم المؤذن المعروف رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسمع، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فحيهلن. رواه أبو داود بإسناد حسن، ومعنى حيهلن تعالى. وأما الحديث الخامس الذي نسوقه في هذا فهو الحديث المشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه. في هذه الطائفة من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظمها وأكثرها متفق عليه أو مخرج في البخاري أو في مسلم، وقد فضلت أن آتي بها حتى تعرفوا أن هناك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فضلتها عن أن آتي بكلام مني أو كلام من أحد الناس وأترك هذا، لكن هذه الأحاديث عظة نصيحة لكل إنسان مسلم يجب عليه أن يحرص على صلاة الجماعة في المساجد، فإن في ذلك الأجر الكبير والثواب العظيم. وفق الله الجميع لأداء هذه الصلاة على أكمل وجه، وعلى أن نأتي بها في جماعة في المساجد، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذه الأخت السائلة تقول: أنا امرأة ذهبت إلى العمرة وأنا منتقبة، وذلك لحاجة لبس النظارات الطبية، فهل يلزمني شيء؟
الجواب يا أخت السائلة: لبس النقاب من محظورات الإحرام، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري. فإن احتاجت المرأة للبس النقاب كما جاء في السؤال فإنها تلبسه، وعليها فدية، وهي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، لكل مسكين 1.5 كيلو أو ذبح شاة، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله في علمكم. هذا الأخ المرسل يقول: بعض الإخوان إذا انتهى من صلاة العصر يقوم ويصلي في الخلف، فهل فعله صحيح؟
الجواب: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التطوع بالنوافل في أوقات محددة، فلا يجوز للمسلم أن يصلي فيها نافلة، وهي 3 أوقات: الأول من طلوع الفجر حتى ترتفع الشمس قدر الرمح، يعني بعد شروق الشمس بحوالي 10 دقائق تقريبا. الثاني إذا تعامدت الشمس حتى تزول، يعني قبل دخول وقت صلاة الظهر بعشر دقائق تقريبا. الثالث بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وثبت في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ما زلنا نتواصل مع أسئلتكم مستمعينا الكرام. هذا الأخ السائل يقول: بعض الناس يقول في أذكار ما بعد الصلاة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، فهل هذا النص صحيح؟
الجواب يا أخي السائل: الأصل في الأذكار المقيدة أن يلتزم الإنسان بما ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الذكر المذكور في السؤال، فإنه يقال بعد صلاة الفريضة. فعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم في صحيحه، ولم يرد فيه لفظة وتعاليت، وبناء على ذلك فلا يشرع أن يزيدها الإنسان في هذا الذكر، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم وسددكم الله. هذا أيضا الأخ السائل يقول: هل يجوز إعطاء شخص يريد الزواج من الزكاة؟
الجواب: يجوز إعطاء الشاب الذي يريد الزواج بنا من الزكاة إذا كان محتاجا ولا يستطيع على مؤنة الزواج، وبالله التوفيق والسداد.
أيضا هنا سؤال آخر يقول فيه سائل: هل يجوز للمعتمر أن يحلق شعره في الطائف بعد تمام الطواف والسعي؟
السنة المبادرة بحلق الشعر أو تقصيره فور الانتهاء من أعمال العمرة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، لكن يجوز تأخير الحلق أو التقصير إلى وقت آخر ولو كان خارج مكة. المهم أن الإنسان يبقى على إحرامه حتى يتحلل بالحلق أو التقصير، سواء في مكة أو في الطائف أو في جدة أو في غيرها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. ما زلنا نتواصل معكم أيها الأحبة الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، من خلال نافذة برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الحلقة يجيب عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وهنا أحسن الله إليكم سؤال يقول: دعاء القنوت هل هو واجب في كل صلاة وتر؟
الجواب: دعاء القنوت في آخر ركعة من صلاة الوتر مستحب وليس بواجب، فإذا أتى به المصلي فحسن، وإن تركه فلا حرج. وقد جاء في مسند الإمام أحمد والسنن الأربع، وحسنه الترمذي من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، إلى آخر الدعاء المشهور، وبالله التوفيق والسداد.
رفع الله قدركم. أيضا هذه الأخت المستمعة تقول: زوج الخالة هل يكون محرما؟
الجواب: زوج الأخت وزوج العمة وزوج الخالة ليسوا من المحارم، ويجب الحجاب والتحرز وعدم الخلوة بهم أو السفر معهم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. أيضا هذا السائل يقول: أنا مقيم في جدة، وعند ذهابي لكي أعتمر وعندما ذهبت للعمرة يقول: تكاسلت أن أقص أظافري، مع العلم أني لبست ملابس الإحرام من سكني، وقمت أيضا بالاغتسال وحلقت إبطي، فهل عمرتي صحيحة أم لا؟ أفادكم الله، أفيدوني.
الجواب: يا أخي السائل، عمرتك صحيحة ولا شيء عليك، والأخذ من الشعر والأظافر إنما ذكره العلماء قبل الإحرام لمن كان يحتاج إلى أخذ شيء حتى لا يقع في حرج في أثناء إحرامه، وإلا فمن ترك ذلك فلا شيء عليه وإحرامه صحيح، وبالتالي عمرته صحيحة.
بارك الله فيكم. هذه الأخت سامية من مكة تقول: يا شيخ، ما حكم تأخير إنجاب الأطفال سنتين أو ثلاث سنوات، وذلك خوفا وتحرزا لتربية الأولاد وتعليمهم؟
الجواب: يا أخت السائلة، فطر الله العباد على محبة الأولاد وبذل الأسباب لتحصيل النسل وتكثيره، وجاءت الشريعة الإسلامية بتقرير هذه الفطرة والحث على التناسل وكثرة الأولاد، وأن ذلك من مقاصد الزواج ومن أهدافه العظيمة، والآيات والأحاديث في بيان ذلك كثيرة جدا، وبناء على ذلك فالدعوة لتحديد النسل مناقضة لدين الإسلام ومخالفة لمصالح الأمة، فإن كثرة النسل من أسباب قوة الأمة وعزتها ومنعتها وهيبتها، وتحديد النسل بضد ذلك تماما. وأما تأخير الحمل عند الحاجة إلى ذلك سنة أو أكثر لسبب وعذر شرعي فلا حرج في ذلك، ككون المرأة مريضة فيضرها الحمل أو يضر الطفل أو نحو ذلك من الأسباب، كما دلت على ذلك حديث العزل عن المرأة. وأما التقليل من النسل خوفا من ضيق العيش وعدم حصول الرزق فهذا الظن السيء فيه مشابهة للكفار في الجاهلية الذين كانوا يقتلون أولادهم خشية الفقر، فأنكر الله عليهم ذلك وعابهم، فقال سبحانه: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وقال جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فكيف يليق بالمسلم أن يسيء الظن بربه ويشابه المشركين من أهل الجاهلية فيما كانوا يصنعون؟ وحاصل ما تقدم أن قطع الحمل لا يجوز، أما تأخيره لمدة معينة لسبب شرعي جائز، وبعد زوال السبب ترجع المرأة للحمل، وبالله التوفيق.
بارك الله في علمكم. أيضا هذه الأخت أم شيماء من الخرج تسأل تقول: يا شيخ، الصلاة قبل العصر 4 ركعات هل يلزم المداومة عليها؟ لأنني في بعض الأحيان أصلي العصر فقط دون الركعات 4، فهل علي شيء؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب يا أختي السائلة: صلاة 4 ركعات قبل فريضة العصر من النوافل المستحبة وليست بواجبة، لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم الحديث، رواه الترمذي وقال حديث حسن. فمن صلاها فله ثوابها وثواب الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن تركها فلا حرج عليه، وإنما الحرج والإثم على من ترك صلاة العصر. حببنا أن ننبه على ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية لنا وللمسلمين قاطبة، وبالله التوفيق.
اللهم آمين. بارك الله فيكم. هذا الأخ المرسل يقول: فضيلة الشيخ، يوجد ماء ورد في الأسواق مكتوب على علبته البلاستيكية من الأسفل اسم عبد الرحمن بطريقة الكبس، فهل يجوز لنا شراؤها؟ وما نصيحتكم لأصحاب المنتجات الذين يضعون عليها ملصقات دعائية يكون فيها اسم من أسامي الله تبارك وتعالى؟
الجواب: لا يجوز ابتداء أن يوضع اسم من أسماء الله تعالى على أغلفة أو قوارير أو كراتين مآلها إلى الامتهان والاستخفاف، ومن فعل ذلك فهو واقع في منكر عظيم، يجب مناصحته والإنكار عليه تعظيما لله تعالى وصيانة لأسمائه من الامتهان والابتذال. وأما إذا وجد المشتري بضاعة مكتوبا على غلافها أو إنائها شيء من ذلك، فلا حرج عليه أن يشتري هذه البضاعة وأن يزيل ما فيها من أسماء الله تعالى، وبهذا يسلم من المشاركة في الإثم. وأما إذا لم يزلها فهو مشارك في الإثم. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين العفو والعافية والتنبه لمثل هذه الأمور، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم آمين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ بهذه الإجابة. مستمعينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. كذا الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم، ونسعد باستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج من خلال الرسائل النصية على الهاتف ذي الرقم 0534-700-700. هذه تحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل البرنامج. إلى الملتقى بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.